بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 12 من سورة المائدة، صفحة رقم 117. تكلمنا في القسم الأول عن بعض معالم تفسير قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دون الله له صور. في التسجيل الأول تكلمنا عن صورة حبهم، وذكرت عدد من الأدلة في ذلك. اليوم بعون الله عز وجل أكمل المعاني والأبعاد المتعلقة باتخاذهم أولياء. نحن لا نحبهم ولا نحب دينهم، هذا الأصل. لا نحبهم أي في القلب، لكن يبقى في السلوك، في التعامل، هناك أحكام شرعية تخص هذه المسألة. النصرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تنصروهم. هذا هو المعنى الثاني من معاني اتخاذ أعداء الله تعالى أولياء: نصرتهم، إعانتهم على بلاد المسلمين، التجسس لمصلحتهم، وكشف العورات وإفشاء الأخبار والأسرار لهم، وكذلك تمني هزيمة المسلمين أمامهم، والسعي لذلك بالقلم والمال والنفس. ومن مظاهر نصرتهم كذلك الحزن إذا انتصر أهل الإيمان، والفرح والشماتة إذا غلب أهل الكفر والخذلان. الله تعالى قال في صفات المنافقين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، سورة آل عمران. وقال الله تعالى في سورة النساء: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وفي سورة الحشر قال الله تعالى عنهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ومنها تولية الكفار ما فيه سلطان على المسلمين، وتنصيبهم أمراء وقادة ومستشارين وبطانة من دون المؤمنين. أخرج البيهقي في السنن الكبرى بسند حسن أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان قد اتخذ كاتبا نصرانيا يقرأ له ويكتب له مراسلاته مع غير العرب، فلما رآه الخليفة عمر رضي الله عنه أعجب بفطنته وذكائه، ولم يكن يعلم أنه غير مسلم، فطلبه ليدخل المسجد ويقرأ كتابا جاء من الشام. فأخبره أبو موسى أنه لا يستطيع دخول المسجد لكفره، فقال أبو موسى: فانتهرني، يعني عمر، فانتهرني وضرب فخذي وقال: أخرجه. وقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الآية. قال أبو موسى: والله ما توليت، إنما كان يكتب. قال عمر رضي الله عنه: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟ لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. حديث. المعنى الثالث: الاتباع، والمقصود به تقليد اليهود والنصارى في أزيائهم التي تخصهم وهيئاتهم التي يتميزون بها عن غيرهم، فضلا عن تقليدهم في عباداتهم وأعيادهم التي يتسابق إليها فريق من أبناء المسلمين ويقلدونهم فيها. ومن مظاهر اتباعهم وأخطرها في زماننا تحكيم غير شرع الله في بلاد المسلمين في عدد من المجالات، ولعلكم لو أعملتم النظر في الآية السابقة التي جاءت هنا في سورة المائدة لأدركتم عظم جريمة تبديل جزء من الشريعة بقوانين من صنع البشر وترك ما أنزله رب البشر وخارقهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أخطر ما يدعو إليه بعض أبناء جلدتنا ما يسمى بوحدة الأديان، مع أن الدين واحد. وليت شعري كيف يلتقي دين التوحيد مع دين الشرك والكفر بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سورة البقرة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني تقصد إنه إحنا رح نتبع اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أخرج أبو داود، يعني مين غيرهم؟ وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وأخرج أحمد والنسائي بإسناد حسنه غير واحد من أهل العلم عن أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. وأخرج أبو داود والبيهقي في السنن الكبرى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة اسم مكان أسفل مكة. هذا رجل نذر أن ينحر إبلا، يذبح جمل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال الله تعالى في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا تأكيد لوجوب الابتعاد عن مودتهم، وتعليل للنهي عن موالاتهم. اليهود والنصارى أجدروا بولاية بعضهم بعضا، مع أنهم غالبا لا تلتقي كلمتهم إلا على حرب المسلمين ونصب العداوات لهم، لأن القرآن أخبر أن اليهود والنصارى ليسوا على قلب رجل واحد، كما في قول الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، سورة البقرة. والقرآن العظيم بيّن كذلك أن الله تعالى وضع بين النصارى أنفسهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كما دل على ذلك قول الله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة في سورة المائدة. وفي سورة المائدة بيّن الله تعالى مثل ذلك في اليهود أيضا، قال الله تعالى فيهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وعن اليهود كذلك قال ربنا جل وعلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، سورة الحشر. ولكنهم مع كل هذه العداوات بينهم تراهم جميعا في خندق واحد للصد عن دين الله تعالى وإذاء أهل الملة. قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تأملوا هذا التهديد والوعيد لمن يفعل ذلك. كل من يتولاهم يصير واحدا منهم، كل من يتولاهم وينصرهم مع حبهم والرضا عن دينهم فهو كافر مثلهم، والله ورسوله والمؤمنون بريئون منهم. تأملوا كذلك قول الله تعالى الآتي في ذات السورة: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يعني توليهم أوجب سخط الله عليهم وخلودهم في النار، وهذا ما لا يكون إلا لأهل الكفر كما هو معلوم من عقيدتنا بالضرورة. ومتوليهم لو كان مؤمنا ما تولاهم. وإطلاق حكم الكفر لا يكون على جميع من والى اليهود والنصارى من المسلمين، فانتبهوا. فقد نص أهل العلم على أنه من تولاهم وأعانهم بلا مسوغ شرعي معتبر مع بغضهم، لأن ما في مسوغ لكنه يبغضهم، وعدم الرضا عن دينهم، ومع اعتقاده بأن دين الإسلام هو الدين الحق الذي لا يصح تحكيم غيره، فهذا مسلم لكنه مذموم ممقوت مرتكب لكبيرة من الكبائر ولا يكفر. وهذا ما نجده في واقع بعض المسلمين اليوم، وإلى الله المشتكى. أما من تولاهم اتقاء شرهم وبأسهم بقدر الحاجة لا يتجاوزها مع سلامة عقيدته وباطنه، فهذا جائز وصاحبها معذور، بنص الآية الكريمة سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. فالمؤمن إذا كان قائما بين الكفار موجودا في سلطانهم فله أن يداريهم ويظهر الولاء لهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه، على أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وعلى أن لا يعينهم على المسلمين بحال. هذه شروط أن تتقوا منهم تقى: يظهر الولاء باللسان لأنه خائف على نفسه، على أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وعلى أن لا يعينهم على المسلمين بحال. والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. وهنا همسة أذكر بها طلاب العلم وطالباته: موالاة أعداء الله تعالى جريمة عظيمة، لا تتعجلوا بتكفير فاعليها، ارجعوا إلى الراسخين من العلماء في ذلك، هذا خير لكم عند بارئكم. سبب ذلك أن مفهوم الولاء والبراء له مسائله العلمية التي لا يفقهها إلا المتمرسون في العلم وفي دلائله، لأنه تراهم يفصلون بين أحكام توليهم وأحكام معاهدتهم أو أخذ الجزية منهم، وما يجوز للإمام في ذلك وما لا يجوز، وغير ذلك من دقائق المسائل العلمية. الله تعالى في ختام الآية قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من والى اليهود والنصارى من المؤمنين أصبح مثلهم ومنهم، ومثل هذا الصنف من الناس لا يهديه الله تعالى، ولا يشرح صدره للعبودية، ولا يعينه في توبته جزاء وفاقا على ظلمه وتجرؤه على حدود الله. الظلم وضع الشيء في غير محله. هذا الموالي لليهود والنصارى وغيرهم ترك موالاة المؤمنين ونصرتهم في وقت كانوا أحوج ما يكونون إليها، وسارع في أهل الكفر يرجو نفعهم، وهذا هو الظلم بعينه. والله لا يهدي القوم الظالمين. نتم إن شاء الله تفسير هذه الصفحة في تسجيلين قادمين. أسأل الله أن يثيبكم على تصبركم وسماعكم، وينفعنا جميعا بما قلناه وتعلمناه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.